ابشر ابشر انسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو يوم السبت 19 من الشهر العاشر من عام 1432، ونكمل ما وقفنا عليه في مقدمة النكت والعيون للماوردي، وقد وقفنا على القسم الثالث من أقسام التفسير عنده. فنبتدئ الشيخ عبد الله.
الله يهديكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: والقسم الثالث ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية، حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع، فيعتبر فيه حال اللفظ، فإنه ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، مقصورا عليه لا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين: أحدهما أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي.
نعم، قوله رحمه الله تعالى في هذا القسم ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه. طبعا سبق التنبيه إلى أن المتشابه على نوعين: المتشابه الكلي والمتشابه النسبي. والمراد بالمتشابه الكلي ما لا يعلمه إلا الله، والمتشابه النسبي ما يقع فيه الاشتباه على قوم دون قوم. المتشابه الكلي هو ما يختص بالله سبحانه وتعالى، كما سبق أيضا التنبيه على ضابط مهم فيه أنه لا يرتبط بالمعاني، لأن معاني القرآن معلومة للناس، وجهل بعض الناس بمعانيه لا يعني جهل غيرهم. ولهذا على سبيل المثال ما ورد عن الصديق أبي بكر وعن عمر الفاروق رضي الله عنهما من قولهما لما سئل عن الأب أنهما توقفا في تفسير الأب، فهذا التوقف منهما لا يعني أن غيرهما لا يعرف معنى الأب، وإنما معنى ذلك أنهما لم يعرفا الأب وقد عرفه غيرهم. فإذن هذه قاعدة المتشابه أو ضابط المتشابه النسبي، هو الذي يعرفه قوم دون قوم. والمعرفة يعني معرفة معاني القرآن تختلف بحسب اختلاف طبقة المسلم في العلم، فمعرفة العامي لا شك أنها أقل بكثير من معرفة طالب العلم، ومعرفة العالم ستكون أيضا أكثر من معرفة طالب العلم. فإذا التبس أو اشتبه على العامي أو على طالب العلم معرفة معنى آية من الآيات، فإنه يسأل الأعلم منه ليبين له المراد. ودليل ذلك ما حصل للصحابة لما نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشكلين هذه الآية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. فإذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد، وإلا فإنهم هم فهموا أن المراد بالظلم هنا عموم الظلم، فيدخل فيه أي نوع من أنواع الظلم، وهذا لا يسلم منه أحد البتة. فإذا إذا خفي على أحد شيء من معاني فإنه يرجع إلى الأعلم ليبين له المعنى. هذه القاعدة الكلية فيما يتعلق بالمتشابه النسبي. وأما المتشابه الكلي كما سبق فإن ضابطه أنه ليس في المعاني وإنما يأتي في شيء لا علاقة له بالمعاني. ومثال ذلك في قول سبحانه وتعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هل معنى هذه الآية الآن خفي أو معلوم؟ الجواب معلوم، بمعنى أنك لو سئلت عن معنى الآية فإنها من المعنى الظاهر المعلوم، لكن أين وجه الاشتباه في هذه الآية؟ وجه الاشتباه ليس في المعنى، وإنما وجه الاشتباه في نوع الدابة. فلو سألتك ما نوع الدابة، هل أحد يستطيع أن يعلم نوع الدابة ولم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف لها، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف لها؟ فهذا سيكون من المتشابه الكلي. يعني ما نوع الدابة، ما طولها، ما شكلها، كل هذه تدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. أيضا متى تخرج الدابة، أيضا هذا من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. فلاحظ إذن الآن أن المعنى معلوم، ولكن الذي ليس هو معلوم في الآية قضايا خارج المعنى، متى وكيف، يعني متى تخرج الدابة، كيف شكل هذه الدابة، فهذا الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا يجب أن نفرق بين هذين الأمرين. فكل القرآن معلوم المعنى، لكن هناك أيضا من القرآن ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بوقت المغيبات، والقسم الثاني ما يتعلق بكيفية المغيبات، والقسم الثالث ما يتعلق بحكم بعض الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يعني ثلاث قضايا: وقت وكيفية وحكم. الحكم في بعض الأمور كما قلت لكم، وليس في كل الأمور، لأن بعض الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى علتها أو قد يوصل إلى علتها بالعقل، لكن بعض الأمور مهما اجتهد العقل في تبين الحكمة فإنه لا يستطيع أن يصل إلى رأي قاطع فيها. على سبيل المثال في الأحرف المقطعة، لو سأل سائل لماذا اختير حرف نون في سورة القلم وحرف صاد في سورة صاد، ولماذا كانت هذه مفردة وكان غيرها ثنائيا، ولماذا هذه ثنائية وتلك ثلاثية، وهكذا، إذا بدأت تبحث في هذا فهذا من الحكم التي لا يستطيع العقل أن يصل فيها إلى أمر جازم قاطع، فهذا يدخل في باب ما استأثر الله بعلمه، في باب ما استأثر الله بعلمه. لكن الحديث عن الأحرف نفسها قضية أخرى، ما لها علاقة بما المراد بها، ما الحكمة. ولهذا من أدخل الأحرف المقطعة فيما لا يعلمه إلا الله فقد أخطأ في ذلك، والدليل على خطئه أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد تكلموا في هذه الأحرف، ولو كان الكلام، ولو كانت هذه الأحرف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لما تجرأ هؤلاء الكرام على الكلام فيها. فهذا أيضا مهم جدا أن ننتبه له. وأيضا ما يتعلق بالصفات أدخلها أيضا بعض المتأخرين في باب المتشابه الكلي، وأيضا هذا ليس بصواب، لأنه اختلط عليه جانب المعنى مع جانب الكيف، ونحن نعلم أن الكيف هو المتشابه ولكن المعنى معلوم. والعجيب أنه مع أن هؤلاء المتأخرين من المتكلمين يجعلون آيات الصفات من المتشابه، فإنهم لا يتأخرون فإنهم لا يتأخرون في تفسيرها، فتجد أنهم أيضا يتعرضون لتفسير هذه الآيات التي هي آيات الصفات. فكيف تقولون إنها من المتشابه والمراد بها المتشابه الكلي ثم تتكلمون فيها؟ فهذا في نوع من التناقض. فإذا المقصود الآن الإشارة إلى أن المراد بالتأويل هنا الذي ذكره المؤلف هو المتشابه النسبي. استنباط الأحكام الأصح أنه ليس من التفسير، ويجب أن نقسم أو ننتبه إلى أمرين. منطوق الحكم الذي في الآية من التفسير، لكن ما يستنبط من أحكام، يعني ما يستنبط من فوائد، فهذا ليس من التفسير. مثال ذلك، لو سألتك وقلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا حكم شرعي، ما معنى الآية وما معنى هذا الحكم؟ فشرحك لك له وبيانك لهذا الحكم تفسير، لأنه لا يتم فهم المعنى إلا بفهم هذا الحكم، لأن إذا صار الحكم مرتبط بالمعنى. لكن إذا جئت إلى ما هي فوائد الآية أو ما يستنبط من الآية، وإذا تذكر استنباطات 1، 2، 3، 4، فهذه لا علاقة لها بالتفسير. وضابط ذلك أن تنظر إلى المعلومة، فإن أنت فقدت المعلومة وتأثر فهمك للمعنى فإنها من التفسير، ولكن إن فقدت المعلومة ولم يتأثر فهمك للمعنى فهي تأتي بعد التفسير، هي من علوم الآية لكن ليست من علم التفسير، لأن علم التفسير هو بيان المعنى. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى من خلال كلامه جعل علم التفسير أوسع وأشمل من قضية بيان المعنى، يعني طريقة المؤلف رحمه الله تعالى على أن التفسير أوسع من بيان المعنى، لكن الصحيح أن التفسير ارتبط ببيان المعنى، وما عدا ذلك هو من علوم الآية، ما عدا ذلك فهو من علوم الآية. وهذا إذا أخذته فإنه ينضبط لك كثير من المعلومات التي في كتب التفسير، ويسهل عليك إدراك المعاني، يعني ما الذي تحتاجه من المعاني لكي تتبين المعنى. فما أي معلومة لها أثر في فهم المعنى ستكون من التفسير، أي معلومة فقدها لا يؤثر في فهم المعنى فهي ليست من التفسير. إذا قلنا ليست من التفسير لا يعني أنها لا علاقة لها بالآية، بل نقول هي من علوم الآية، لأن الآية من علومها علم التفسير، من علومها عد الآية، من علومها القراءات التي فيها، من علومها الأحكام المستنبطة منها. فإذا الآية كآية فهي جملة من العلوم، علم التفسير هو أحدها. فلكي لا يختلط الموضوع نقول إن المعلومة إذا كانت تؤثر في المعنى دخلت في علم التفسير، ما تؤثر في المعنى فهي من أحد العلوم الأخرى التي من علوم الآية، وبهذا تنضبط لك المعلومات. المؤلف بعد ذلك ذكر طبعا بيانه مجمل تخصيص العموم، وهذا لا شك أن معرفته لا تكون إلا عند العلماء، والذي ليس له بصر بهذه الأمور فإنه قد يقع عنده الإشكال في فهم بعض الآيات، يعني قد يقع عنده الإشكال في فهم بعض الآيات فلا تتبين له إلا بتبيين العالم له مثل هذه الأمور. ثم قال بعد ذلك والمجتهدون من علماء الشرع أخصوا بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع. هذه القضية قضية مهمة جدا، خصوصا في عصرنا هذا. إذا تأملتم الواقع بعض الذين تعرضوا لتفسير القرآن وفسروا القرآن على حسب ما أدى إليه اجتهادهم، وبعضهم لا يعرف أصلا أنه من علماء الشريعة أصلا، وبعضهم قد يكون له طرف من علم الشريعة، فهؤلاء يكثر عندهم الخطأ من حيث لا يشعرون، لأن الإنسان إذا جاء إلى مثل هذا الكتاب وقصده الأصل حسن، وهو يعني يتصور أنه يستطيع أن يفهم هذا القرآن، وقد قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ويستطيع أن يفسره، ويظن أنه وصل إلى الصواب، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل علم من العلوم له أصول. علم الفقه له أصول، علم اللغة له أصول، علم البلاغة له أصول، علم المنطق له أصول، الفلسفة له أصول، كل شيء من هذه العلوم له أصول. فأي واحد يدخل هذه العلوم وليس عنده هذه الأصول ولا يعرف منهج هذا العلم فلا يمكن أن يقبل من أهل هذا العلم، لا يمكن. فتصور أنت الآن لو أن يعني أحد طلاب العلم لا يعرف الفلسفة وأصول الفلسفة ثم بدأ يتكلم فيها على أنه متخصص في هذا العلم، ماذا سيقول عنه أهل الفلسفة؟ هو سيكون ضحكة بين أهل التخصص، وكذلك غيرهم غيرها من العلوم. إذا كان يتسور على علم الشريعة من قبل أناس ونجد هذا كثيرا، فكذلك مع الأسف يتسور على علم التفسير وجزء من علم الشريعة من أناس أحيانا كما قلت لكم يكون عندهم إلمام ببعض أمور اللغة والشريعة، أو أناس ليس عندهم أي إلمام ولكن عندهم عاطفة صادقة فيأتون إلى القرآن ويفسرونه بطريقتهم، أو أناس خارج هذه الدائرة كلها ويريدون أن يفسرونه على ما يرونه، إما لسوء في مقاصدهم وإما لظنه أن الأمر مشروع لمثله. ولا أريد أن أذكر أسماء لكي لا نحدد المسألة بالأسماء، لكن هذه صور أو أنواع هؤلاء الأقوام الذين يتعرضون للتفسير. فهنا نقول إن المنطق العلمي يوجب علينا أن نرجع إلى أهل الاختصاص في كل علم من العلوم. فمن الذي أعطاك أنك صرت قادرا على فهم معاني كلام الله بهذا الاستيعاب الشامل؟ أن تفهم جزءا منه لا يخالف فيك يخالف أحد في ذلك، لكن أن تكون أستاذ زمانك في علم التفسير فهذا يحتاج إلى أن يشهد لك من أهل العلم بأنك كذلك، وهذا هو ديدا العلوم الشرعية. فالذي يدعي العلم بشيء ما فإن العلماء ينقضون ادعاءه بمعرفتهم بالخلل الذي عنده، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أمثال هؤلاء ويكون هناك نوع من الصراع في مثل هذا الأمر، ويلزم أهل الاختصاص أن يبينوا الصواب من الخطأ ولا يتركوا الساحة لأمثال هؤلاء يتكلمون في كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا جيء للرد عليهم تجد أمامك من الكلام العاطفي والإنشائي أن هذا لو أنت رددت عليه هذا يفعل وهذا عنده من الخير وهذا عنده، فتجد أن بعضهم يحجم عن بيان الحق بسبب هذه الدعاوى، وهذا ليس بصواب. كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معانيه ليس أمرا هينا وسهلا، وقد جعله الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا يجب أن نجعل أو أن نوطن أنفسنا على أن هذا أصل من الأصول. سبق أن ذكرتكم لكم قبل قليل ما فعله الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الظلم، لم يكتفوا بفهم معناها وهي نزلت بلسان عربي مبين لهم، لم يكتفوا بفهم معناها وإنما ذهبوا يستفسرون من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي أشكل عليهم. فهل يعقل أن يكون هؤلاء في هذا العصر أكثر فهما من الصحابة والتابعين؟ وتجد الواحد منهم يخطئ الصحابة والتابعين وكأن الأمر عنده أيسر ما يكون. ولو قلت له إنك قد أخطأت وقولك هذا خطأ باطل انظر ماذا سيكون منه، بمعنى أنه يحتشم لقوله أكثر مما يحتشم لقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وكأن هؤلاء لا يعنونه بشيء ولا يشكل عنده أن يخالف هؤلاء، وكأن الأمر من أيسر ما يكون. يعني تأتي هذه الطبقات من المفسرين جيلا بعد جيل يتواردون على قول ويكون قول جمهورهم الأمر عادي، أنا أجتهد وأنا مع أدوات الاجتهاد وأنا ولله الحمد منا أفهم، لماذا أنت تأتي وتحجر علي ولماذا تقيدوننا بهذا الفهم ولماذا تجد من الأسئلة التي تدل على أن هناك خلل في المنطق العلمي عند هؤلاء. وهذا مع الأسف الذي يقول لكم يوجد، لا أريد أن أكون مبالغا، لكنه يوجد على الأقل نقول في البعض، في بعض من يتعرض للتفسير، وبعض من يقول أنا لا أقتنع إلا بقال الله وقال رسوله. طيب، تقتنع بقال الله وقال رسوله ولا تقتنع بأقوال العلماء؟ الآن لما تأتي إلى قال الله وقال رسوله، بأي فهم أنت ستفهم قال الله وقال رسوله؟ بأي فهم؟ من أين لك المعلومات؟ يعني من أين جئت بهذه المعلومات؟ جئت بها من فراغ؟ ولدت معك؟ وإلا من أين؟ أنت في النهاية ترجع إلى كتب أهل العلم، فلماذا تنقض أقوال أهل العلم وتترك الأقوال المشهورة وتأتي إلى الأقوال التي فيها نظر وفيها كلام وتتبناها؟ لماذا؟ يعني هل هذا يوافق المنهج العلمي؟ لا يوافقه أبدا. ثم إذا جئنا إلى فهم الكتاب والسنة، كأنك جعلت نفسك ندا لكل علماء الأمة الذين سبقوك، وأنك تستطيع أن تفهم أفضل مما فهموا أو كما فهموا أنا أفهم، والمسألة ليست هكذا. هناك أصول طويلة عريضة يحتاج الطالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها لكي لا يقع عنده الخلل وتنضبط عنده المسائل. هذه قاعدة عامة أو قضية عامة مهم جدا أن نلتفت إليها، وأن نرجع في كل علم إلى أهله، نرجع في كل علم إلى أهله. وما للأسف يعني ولا أريد أن أطيل، وإن كان الواحد يعني يصيبه حرقة الحقيقة مما يجد يعني في الساحة من أمثال هؤلاء ويتهاونون بأمر العلم وأصول العلم. يعني الآن لو واحد منهم لا سمح الله أصيب بمرض من الأمراض، مرض في جسده، هل يقول أي واحد من هؤلاء يأتي أتطبب عنده، أو يبحث عن استشاري ويبحث استشاري ماهر ومعروف بهذا؟ يعني إذن أنت الآن في بدنك تذهب إلى أخص الأطباء في هذه المسألة، وعندك أخص العلماء في فهم القرآن لا تأبى لهم، فلماذا في هذا تتجه إلى الاتجاه وفي هذا لا تتجه إلى الاتجاه؟ هل سلامة بدنك أفضل من سلامة دينك وعقلك؟ هذه لا شك أن أيضا تعطينا أن هناك إشكالية واضحة جدا في طريقة تفكير بعض من يتعرض للتفسير اليوم. ذكر بعد ذلك أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، ومقصورا عليه ولا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، وهذا ظاهر جدا وهو كثير في القرآن، يعني كثير في القرآن. لكن لاحظ مع هذا الكلام الذي ذكره الماوردي رحمه الله تعالى، ستجد أن هناك من يخالف هذه القاعدة الكلية التي ذكرها، سواء من أهل الباطن، يعني من فسروا ما يسمى بالتفسير الإشاري أو الصوفي، أو كذلك من بعض المعاصرين الذين يبحثون عن الجديد كيفما كان. وسبق ذكرنا في سورة الطارق مثال لأحد من تعرض لمعنى قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق، وأبطل أقوال الأمة كلها قبله واختار قولا جديدا وادعى به ادعاء جديدا على أنه هو معنى الآية. هذا الآن من الأمور الظاهرة والجلية والواضحة. كيف عرفنا أنه من الأمور الظاهرة والجلية والواضحة وليس له إلا معنى واحد؟ أجيال العلماء جيلا بعد جيل لا يوجد فيها من قال في قوله والسماء والطارق أن المراد بالطارق الذي يطرق بمعنى هكذا، ما أحد قال بهذا، كلهم قالوا الطارق هو ما يطرقك ليلا، من ابن عباس إلى قريب من قول هذا الذي قال، فجاء هذا ببدع من القول وقال مراد بالطارق أن الطارق مراد بالطرق، وذا يبحث في اللغة طرق يطرق طرقا، ما أحد يخالفك في أن مادة طرق بمعنى الطرق، لكن الطارق في هذه الآية المراد به الذي يطرقك ليلا وهي النجوم. ثم ادعى أن ناسا كما تذكرون اكتشفوا نجما لا يراه إلا أهل ناسا أنه إيش يطرق، وهذا أنه هو المراد، وألغى الفهم السابق كله كما ذكر لكم عبارته. هذا مشكل، وهذا يدل على الخلل الكبير جدا جدا في فهم منهج التفسير وأصول التفسير. وهذا كما قلت لكم النوع الذي ذكره الآن الإمام الماوردي كثير، الذي ذكره كثير جدا. هل يستطيع أحد لما يأتي لقوله الله الصمد يأتي بمعنى جديد في معنى الصمد؟ هذا من أيضا التفاسير أو من الأمور الظاهرة والجلية. والنخلة باسقات لها طلع نضيد من الأمور الظاهرة والجلية. ولهذا المسلم الذي يكون في قلبه تقوى وورع لا يتعجل في كتاب الله بمثل هذه الأقوال وينشرها في الملأ. وحق من فعل هذا أن يبين له خطأه وأن يشهر خطأه، لأن خطأ مثل هذا يسري سريانا عجيبا. وأنتم تعرفون أن عصرنا هذا مع الأسف يعني عصر الغرائب، والإنسان إذا أتى بأمر غريب وكان عنده قدرة في البيان فإنك تجد أن الناس يسمعون له ويتركون العلم الراسخ الصحيح الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه الحقيقة مشكلة كبيرة، ونحن الآن نعيشها ونعاصرها، ونحتاج من أهل العلم أن ينبهوا عليها وأن يبرزوها، لأنه لسنا مطالبين بأن نأتي بجديد في القرآن دائما. فهذه دعوة يجب أن ننتبه لها، وإنما نطالبون أن نفهم كلام الله الذي يوصلنا إلى الهداية وقد أغرق بعض المعاصرين في أمور لا توصل إلى الهداية، مثل الإعجاز العلمي والإعجاز العددي وغيرها. هذه أمور لا توصل إلى هدايات، وقصار الأمر أن توصل إلى قناعات فيما لو صحت أو ثبتت، يعني توصل إلى قناعات بصحة ما في كتابنا إذا صحت هذه الأمور أو ثبتت. أما الهدايات والأمور التي تجعل الناس يطبقون معاني القرآن فهذه أمرها آخر، لا توصلها هذه العلوم التي يتحدثون فيها. القسم الثاني ولعلنا نقف عنده لأن طلنا في هذا، أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا أيضا يوجد في القرآن وهو كثير. ذكر أحدهما أن يكون أحد معنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي. يعني هذه قاعدة ترجيحية، أنه الآن إذا احتملت الآية معنى ظاهر جلي ومعنى باطن خفي، العقل يقدم أي المعنيين؟ الظاهر الجلي، لا يترك الظاهر الجلي إلى الباطن الخفي إلا لدليل. ولذا قال: إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. فإذا الآن لما تأتي إلى الآية، هل هذه يستطيع أن يدركها العامي أو إنسان ليس عنده أصول هذا العلم؟ الجواب لا، هذه يرجع فيها العلماء لماذا اختير هذا المعنى دون هذا المعنى. ابن جرير الطبري هذه من القواعد التي أعملها في تفسيره في أكثر من موطن، ومثاله في قوله سبحانه وتعالى: تحمله الملائكة، اللي في تابوت بني إسرائيل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الآن في قوله تحمله الملائكة في احتمالان صالحان في اللغة. الاحتمال الأول أن يقال تحمله الملائكة، أي أن الملائكة تسوقه، والمعنى الثاني أن الملائكة تباشر حمله. الآن تحمله الملائكة، النص الآن أيهما أظهر في معناه؟ تحمله تباشر حمله أو تحمله تسوقه؟ تباشر حمله. فلما جاء الطبري عند هذه الآية قدم هذا المعنى لأنه هو الأظهر من معاني اللفظ، مع أن المعنى الثاني من جهة اللغة صحيح. فإذن الآن عندنا ظاهر جلي وباطن خفي، وهذا أمثلة كما ذكرت لكم كثيرة وتطبيقاتها عند العلماء كثيرة. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أمثلة لما ذكر، وكذلك أيضا مع قوة هذه المقدمة لم يذكر التطبيقات، تطبيقات لهذه المقدمة هو يتكلم عن التفسير. يعني لما نفتح الآن نقرأ في التفسير قليل جدا ما نجد إشارة المؤلف إلى مثل هذه القواعد التي ذكرها هنا. وهذه أيضا من الفوائد التي يمكن نستفيدها فيما لو أراد طالب العلم أن يدرس تفسير الماوردي واختيارات الماوردي بناء على القواعد أو الأصول التي ذكرها في المقدمة. يعني الأصول، أصول الماوردي في التفسير ذكرها مقدمة وتطبيقاتها من خلال تفسيره. طبعا قد تظهر، ما أعرف طبعا كم يكون حجم الذي سيكون من التطبيقات، لكن على الأقل الدراسة ممكن تبرز لنا كم أو ما هو مقدار تطبيقات الموارد على هذه الأفكار أو هذه الأصول التي ذكرها في المقدمة. ولعلنا نقف عند هذا ونبدأ بالتفسير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله تسقى من عين آنية، يقول يسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد أنى حرها فبلغ غايته في شدة الحر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله تسقى من عين آنية، قال هي التي قد طال أنيها. وساق بإسناده عن الحسن في قوله تسقى من عين آنية، قال أنا طبخها مذ خلق الله الدنيا. وساق بإسناده قال حدثني به يعقوب مرة أخرى فقال منذ يوم خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن قال حدثنا ورقاء عن جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله من عين آنية، قال قد بلغت إناها وحان شربها. وساق بإسناده عن قتادة قوله تسقى من عين آنية، يقول قد أنا طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن في قوله من عين آنية، قال من عين أنا حرها، يقول قد بلغ حرها. وقال بعضهم عني بقوله من عين آنية من عين حاضرة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تسقى من عين آنية، قال آنية حاضرة. وقوله
نعم حسبك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قول تسقى من عين آنية، الآن لاحظوا الأقوال التي وردت في التفسير. الطبري رحمه الله تعالى اختار قولا وهو أن المراد بها تسقى من عين آنية، قال قد أنى حرها فبلغ غايته في شدة الحر، ثم ذكر رواية عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتاده في أن معناها التي بلغت شدة حرارة، معناها صارت في أبلغ ما يكون من الحرارة. تسقى من عين آنية أي من عين حارة، يعني بلغت أشد ما يكون من الحرارة. المعنى الثاني تسقى من عين آنية جعلها بمعنى حاضرة. الآن من جهة اللغة المعنى الأول مصدره لغوي والمعنى الثاني مصدره لغوي، يعني قول بن زيد من عين آنية أيضا معنى لغوي، لأن مادة الألف والنون والألف المقصورة والياء المقصورة فيها معنى الحضور وفيها معنى شدة الحرارة، كما قال سبحانه وتعالى يطوفون بينه وبين حميم آن، يعني حميم حار والعياذ بالله. هنا قال تسقى من عين آنية. فإذا رجعنا أو إذا نظرنا الآن إلى المعنى اللغوي فهو صالح لهذا ولذاك. بناء على الاختيار الآن أنت كيف تختار أو لماذا اختار الطبري، مع أنه لم ينص على قاعدة اختياره، لكن لماذا اختار الطبري المعنى الأول؟ السياق كيف؟ لكن معنى حاضرة السياق هل يرفضها؟ تسقى من عين حاضرة أو تسقى من عين حارة؟ لا ما يلزم، لكن تسقى من عين حاضرة هو ليس في، لكن لا يلزم، لكن من جهة المعنى فيها إشكال؟ ما في إشكال. طبعا الآن لاحظ لما يقول تسقى من عين حاضرة لقول ابن زيد قال آنية حاضرة، هي ما دامت في النار فمعنى ذلك أن تكون إيش؟ من النار حارة، يعني كأن الآن مدلول أو المعروف من الحال أنها حارة، فهو ترك معنى الحرارة لأنه معروف من الحال وبين أن المراد بها حاضرة. لكن الطبري لم يختر هذا القول، يعني لم يختره في تفسيره الإجمالي. هل كيف في حف هي إذا كانت في النار؟ حارة الآن نريد. أفهمت قصدك. نعم نعم، يعني طيب ماشي، هذا كلام صحيح. إذا تكون حاضرة أو آنية كلاهما تفهم من السياق، لكن لماذا قدم معنى الحرارة على معنى الحضور؟
أكثر السلف عليه، أكثر السلف عليه،
لا اللي أكثر الجمهور على هذا الرأي. يعني عندنا الآن ابن عباس، مجاهد، الحسن، قتادة، كلهم على هذا المعنى. وانفرد من؟ ابن زيد. انفرد ابن زيد. فهذا ظاهر منه جدا أنه قدم هذا القول لأنه قول الجمهور. هو يذكره أحيانا ويتركه أحيانا. فما دام اختار المعنى ولم يشر أو لم يعترض، يعني لم يعترض، فهو أقل مما لو اختار المعنى واعترض. بمعنى الآن منهج الطبري أحيانا يختار المعنى ويعترض، وسيأتينا مثال له في نفس السورة، مع أن المعنى الآخر محتمل. هنا الآن اختار المعنى ولم يعترض على المعنى الثاني، فكأنه قول محتمل لكنه أضعف من القول الأول، يعني أضعف من القول الأول، فكأنه اعتبر قول الجمهور في هذا المقام. طبعا عادته في مثل هذا أن يجعله من باب إيش؟ الإجماع، لأن الإجماع عنده لا يخرمه اعتراض أو انفراد الواحد أو الاثنين، كما هو معلوم من الإجماع عنده. فهذا إذن يكون معنى عندنا المعنى أنها تسقى من عين آنية، أي بلغت شدة الحرارة، بلغت شدة الحرارة. نعم.
يمكن الجمع بين القولين يا شيخ؟
كيف؟
يمكن الجمع بين القولين؟
احتمالا إيه، ممكن جدا، لأن المعنى الثاني محتمل، إن معنى الثاني محتمل، ولو جمع بينهما تسقى من عين حارة حاضرة فالمعنى محتمل. بس الآن نذكر ما الذي جعل الطبري يعرض عن القول الثاني مع احتماله. نعم شيخ محمد. كونها من النار وذكر يعني عذاب أهل النار، أن ما أهل النار أنه حار، ممكن من عذاب الزمهرية، لكن ليس هو الأغلب، الأغلب هو الحرارة. ومعنى آنية حارة، يعني هذا معنى يقوي السياق في ملوق الحاضر اللي هو المعنى الطبري، أنه المعنى الأظهر. ما نستطيع أن نقول هو حاضر لا يلزم منك، ما نستطيع أن نقول إن هذا مراد الطبري أو هذا اللي ذهب إليه، لا نستطيع لأنه لم يبين هذا. لكن اللي يبين من منهجه تقديم قول الجمهور على الانفراد الواحد من السلف. نعم شيخ.
صلى الله عليكم. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهؤلاء الذين هم أصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة طعام إلا ما يطعمونه من ضريع. والضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق، وتسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وتسميه غيرهم الشبرق، وهو سم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الضريع الشبرق، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض فإذا كان الربيع سمتها قريش الشبرق فإذا هاج العود سمتها الضريع وساق بإسناده عن مجاهد ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق وساق بإسناده عن مجاهد مثله وساق بإسناده عن مجاهد قوله الضريع قال الشبرق اليابس وساق بإسناده عن قتادة إلا من ضريع قال هو الشبرق إذا يبس يسمى الضريع وساق بإسناده عن قتادة قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول من شر الطعام وأبشعه وأخبثه وساق بإسناده عن شريك بن عبد الله في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق وقال آخرون الضريع الحجارة ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الحجارة وقال آخرون الضريع شجر من نار ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول شجر من نار وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الضريع الشوك من النار قال وأما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق تدعوه العرب الضريع وهو في الآخرة شوك من نار
نعم الآن كما تلاحظون خلاف أيضا في معنى الضريع الطبري أيضا رحمه الله تعالى في هذا نص في تفسير الإجمالي الأول أن المراد بالضريع الشبرق وكما قال تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس ويسميه غيرهم الشبرق قال وهو سم يعني هذا الآن الطعام لما قال سبحانه ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني ليس لهم طعام إلا هذا النوع من الطعام وهو الضريع والضريع كما ذكر الآن أن المراد به الشبرق كما قال شجرة لا يطاع بالأرض تأكلها الإبل وهي ذات شوك قول الآن جمهور السلف متجه إلى هذا المعنى أن المراد بالضريع هو الشبرق القول الثاني ذكره عن سعيد بن جبير أنه قال الحجارة قال الضريع الحجارة القول الثالث الذي ذكره عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس أن المراد به شجرة من نار وكذلك قول بن زيد لا يعارض القول الأول لماذا؟ لأن الذين قالوا أن المراد به الشبرق لا يعني لا يلزم من قولهم أنه لا يكون إيش من نار ولذا تفصيل ابن زيد أن الضريع الشوك من النار وأن أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس وهذا يذكر بقول ابن عباس ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء فإذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يعرفونه من أن هذا الضريع فهو ضريع بالفعل وشبرق لكنه لا يكون مثل شبرق الدنيا والعياذ بالله واضح الآن فإذا ليس هناك خلاف بين القول الثالث والقول الأول ليس هناك خلاف بين القول الثالث والقول الأول يبقى عندنا القول الثاني اللي هو الحجارة كيف نتعامل مع هذا القول أول قضية الآن تسمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لاحظ الآن لفظ الضريع معناه إذن الآن هذا اسم لأمر معين جمهور السلف الآن على المراد بالضريع الشبرق وأنه معروف عند العرب ويسمونه الضريع سعيد بن جبير الآن قال إنه الحجارة هل يمكن من جهة العقل إدراك أن الضريع هو الحجارة أو هو محتاج للنقل يعني لما نقول الضريع الحجارة الضريع الشبرق هذا الآن أمر يمكن يدرك بالعقل أو يحتاج إلى النقل نقل في النهاية ولما نقول لغة العرب معنى يحتاج إلى نقل أليس كذلك؟ إذا نحن الآن لما ننظر لهذا القول فإنه لا يمكن إدراك أن الضريع حجارة إلا بالنقل سعيد بن جبير توفي سنة 95 لما قتله الحجاج وهو من تلاميذ ابن عباس إذا سعيد بن جبير لا يمكن أن يكون قال هذا القول من جهة إيش؟ العقل. إذن هو عنده مستند إيش؟ نقلي. عنده مستند نقلي في أن بعض العرب يسمون الحجارة إيش؟ الضريع. قد يقول قائل رجعنا إلى كتب أئمة اللغة مثل كتاب العين وتهذيب اللغة وجمهرة اللغة وغيرها من الكتب، يعني كتب دواوين اللغة، ولم نجد أحد منهم نقل أن الضريع هو إيش؟ هو الحجارة. هذه قضية طبعا خارج علم التفسير، لكن كنا ننتبه إلى هذه القضية. كيف نتعامل نحن مع هذا القول من جهة اللغة ومن جهة التفسير؟ يعني من جهة اللغة، نعم، أي نعم، من جهة اللغة كون سعيد قال إن الضريع من الحجارة فإننا نوثق نقله، نوثق نقله. عدم وجوده في كتب اللغة لا يعني عدم صحة النقل، يعني عدم وجوده في كتب اللغة لا يعني عدم صحة النقل. وسعيد بن جبير إمام من أئمة المسلمين، فلا يمكن يكون اخترع هذا المعنى من رأسه وإنما هو نقله، لكنها واضح أن اللغة ليست فاشية وليست مشهورة، ليست فاشية وليست مشهورة، وهي أيضا معنى محتمل، يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من حجارة. ونعلم أن الحجارة هي أحد ما يعذب به الكفار والعياذ بالله في نار جهنم. لكن إذا جينا من جهة التفسير، هل قول سعيد بن جبير مقدم أو مؤخر بالنسبة للأقوال؟ مؤخر. لماذا؟ لأن الأهل الجمهور، وقلنا للقول الثاني أو الثالث لا يعارض قولهم، الجمهور كلهم يعني كل السلف متجهون إلى أن المراد بالضريع الشبرق، وانفرد سعيد بن جبير بهذا المعنى. وعندنا إشكالية الإشكالية قلناها قبل قليل، فإذا يتعين أن المراد بالضريع هو الشبرق، ويكون والعياذ بالله من النار كما ذكر ابن زيد، يعني كما ذكر ابن زيد. فإذا الآن نحن أمامنا جانبان، الجانب الأول إثبات أن العرب تطلق الضريع على الحجارة، فهذا ننظر فيه إلى كيفية النقل. فما دام اللغويون يقبلون نقل الواحد من الأئمة في ثبوت اللفظ من جهة العربية، فسعيد بن جبير أولى بذلك، لأنه الآن يفسر القرآن وهو أيضا يتلقى اللغة من أصحابها، يعني الآن يعني شيوخه كلهم في طبقات الصحابة وهم أعرب أقحاح مثل ابن عمر ومثل عبد الله بن عباس وابن الزبير وغيرهم، كل هؤلاء الذين كانوا في طبقة ابن عباس كلهم يعتبرون من أشياخ أو في طبقة أشياخ سعيد بن جبير. إذا لا يمكن أن يكون أتى بهذا المعنى إلا أن يكون نقلا. كونه خفي علينا النقل لا يعني أن نرد هذا المعنى من جهة اللغة. لكن من لناتي من جهة التفسير، ليس لأنه صح لغة يصح إيش تفسيرا، فجاء عندنا الآن قضية الترجيح، فبالترجيح إذن يتقدم قول الجمهور الذي ذكروا أن المراد بالضريع الشبرق على قول سعيد ابن جبير. وهذه يعني هذه القاعدة أو الطريقة ذكرت لكم تسلك في كل لفظ ذكره أحد المفسرين هؤلاء الأعلام، يعني من الصحابة والتابعين والتابعين، حين يذكرون لفظا وينفردون به، فمن جهة اللغة نثبته، ولكن من جهة التفسير لا نجعله إيش مقدما. وقد سبق مثال في هذا وناقشناه في قول أبي بن كعب، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وذكرنا نفس الفكرة في التعامل معها من جهة اللغة وفي التعامل معها من جهة التفسير، وكيف نستطيع أن نقبلها تفسيرا بعد أن قبلناها لغة. وهذه الطريقة ذكرت لكم، مهم جدا أن تنتبه لها، لأنك لن لا تكاد تجد أن المراد بالضريع الحجارة في كتب اللغة. واضح هذه الفكرة؟ نعم. طبعا هو ليس لهم طعام إلا من ضريع، إذا أخذنا بقول شجرة من نار أو أنها شوك، هذه ستدخل فيها الزقوم وغيره. لكن إذا جعلناه هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، نحن نعلم أن الجنة النار والعياذ بالله دركات، وأن أصناف الكفار والمنافقين ليسوا في يعني دركة واحدة مستوى واحد، بمعنى أنه يتنوع. ولهذا إذا تذكر في سورة عمة كان أحد معاني قوله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أن تنوع العذابات على أهل النار على حسب دركاتهم والعياذ بالله. فكأنه الآن يتكلم عن نوع من أهل نعم هذه الوجوه، ونعم هذا عذابها، ولا يعني أنه ليس هناك عذاب آخر لغيرهم. نعم هو قول ضعيف، لا له سلف، يعني له سلف قال بهذا، لكنه أضعف من القول الأول. بسعيد بلى، لأن هذا نؤصله قبل قليل، نحتج لغتان بسعيد بن جبير قطعا. نعم لا بأس، لما لو قرنها بقوله وقودها الناس والحجارة، يبقى أن إطلاق الضريع على الحجارة يحتاج إلى مستند نقلي، يعني يبقى الأمر ما زال أنه هذا له مستند نقلي لا يدرك بالعقل. نعم شيخ عبد الله.
يقول لا يسمن هذا الضريع يوم القيامة أكلته من أهل النار ولا يغني من جوع، يقول ولا يشبعهم من جوع يصيبهم
أو نعم ولا يشبعهم. نعم
واصل شيخ.
مشكلة أنه المقطع هذا. طيب لا خلنا ناخذ على الاقل ناخذ الصفحه القادمه لان فيها مثال اخر مهم. اعطنا
القول في تاويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناعمة، يقول هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته وهم أهل الإيمان بالله، وقوله لسعيها راضية يقول لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية، وقيل لسعيها راضية والمعنى لثواب سعيها في الآخرة راضية، وقوله في جنة عالية وهي بستان عالية يعني رفيعة، وقوله لا تسمع فيها لاغية يقول لا تسمع هذه الوجوه المعنى لأهلها
المعني
لأهلها فيها في الجنة العالية.
لا معذرة، المعنى تفسير معذرة.
يقول لا تسمع هذه الوجوه المعنى لأهلها فيها في الجنة العالية لاغية، يعني باللاغية كلمة لغو، واللغو الباطل، فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية، كما قيل لصاحب الدرع دارع، ولصاحب الفرس فارس، ولقائل الشعر شاعر، وكما قال الحطيئة أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني صاحب لبن وصاحب تمر، وزعم بعض نحوي الكوفة أن معنى ذلك لا يسمع فيها حالفة على الكذب، ولذلك قيل لاغية، ولهذا الذي قاله مذهب ووجه، لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده من طريق العفويين عن ابن عباس قوله لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية يقول لا تسمع أذى ولا باطلا، وساق بإسناده عن مجاهد قوله لا تسمع فيها لاغية قال شتما، وساق بإسناده عن قتادة قوله لا تسمع فيها لاغية قال لا تسمع فيها باطلا ولا شاتما، وساق بإسناده عن قتادة مثله.
نعم، عندنا الآن هذا مثال آخر في قول لا تسمع فيها لاغية، كما ذكر الإمام لا تسمع أي هذه الوجوه كما سبق طبعا في قول وجوه يومئذ خاشعة في أول بداية الآيات، ثم قال بعد ذلك يعني باللاغية كلمة لغو، واللغو الباطل، فقيل الكلمة هي لغو لاغية. وذكر شاهد من الشعر لقول حطيئة أغررتني وزعمت أنك لابن يعني صاحب لبن بالصيف تامر أي صاحب تمر. الآن القول الآخر عن بعض نحوي الكوفة اللي هو الفراء قال لا تسمع أو لا يسمع فيها حالفة على الكذب، يعني جعل الحلف على الكذب لغو. السؤال الآن هل الحلف على الكذب لغو أو ليس بلغو؟ لغو، يعني مسمى اللغو ينطبق على الحلف الكاذب. ما الذي جعل الطبري لا يقبل هذا المعنى مع أن له وجه؟ لأنه قال بعد ذلك ولذلك قيل لاغية، قال ولهذا الذي قاله مذهب ووجه، ومع ذلك كله مذهب وجه إلا أن الطبري ماذا لم يرتضه. ما هو سبب عدم رضا الطبري عن هذا القول؟ ما ذكره قال إن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا مجمعين عليه، يعني جعل الآن أن الصحابة والتابعين أجمعوا على هذا المعنى وهذا خلاف ما جاء عنهم فرفضه. لاحظ الآن معنى حالف على الكذب، هل هو معنى فيه خفاء على ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أو هو معنى ظاهر؟ فكان الطبري ينبه على أنه هذا المعنى فيه ظهور، فترك السلف له من هؤلاء ترك هذا المعنى إلى المعنى الآخر إشارة منهم إلى أنه غير مراد، يعني إشارة منهم إلى أنه غير مراد. وهذا يستخدمه الطبري في أكثر من موطن، بمعنى الآن أنه إذا جاءنا لاحظوا جاءنا معاني جلية يعني معاني لا يمكن أن تخفى على أحد، ثم ترك السلف بيان هذه المعاني الجلية وفسروها بمعاني أخرى، فكأنه الآن يفهم إجماعهم تركهم جميعا لهذا المعنى يفهم أنهم إنما تركوه قصدا أنه ليس هو المراد، وإنما المراد المعنى الآخر، إنما المراد المعنى الآخر. هذا لكي تثبته يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفقه في طريقة هؤلاء الكرام ومعرفة كيف يفسرون، لابد من التفقه والنظر في أقوالهم مرة بعد مرة. الطبري يستخدم هذا الأسلوب لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، هم ما نصوا على الخلاف لكن تركهم له مع ظهوره عندهم إشارة إلى أنه ليس مرادا عندهم، ولهذا قال وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. هذا الآن قاعدة يستخدمها الطبري في رد قول محتمل، وهو من جهة المعنى محتمل من جهة اللغة محتمل، ولكنه لأنه خلاف أقوال السلف وهو أمر ظاهر لا يمكن أن يخفى عليهم تركه. فهذه صورة أو مثال من الأمثلة في قريبة من الذي ذكرناه قبل قليل لما كنت أتكلم عن قضية الحجارة، هناك أعرض عنه لمعنى وهنا أعرض عنه ونص على القاعدة، وعنده هذه قاعدة وطيدة في أنه إذا خالف أهل اللغة أهل التفسير من الصحابة والتابعين واتباعهم فإنه لا يقبل خلافهم هذا ويرده. وهذا مثال من الأمثلة التي رد بها القول. نكمل القراءة ونقف عندها. بل هو المعنى العام المعنى، لكن هذا كان في نوع من التخصيص، يعني كأنه لا تسمع فيها حالفة على الكذب، اختيار الفراء لهذا المعنى كانوا يقول إن اللغو المراد به الحلف على الكذب فقط دون غيره، فهذا جعل الطبري يعترض عليه من هذه الجهة فيما يبدو، وإلا في النهاية هو قال له وجه وهو جزء من معنى اللغو. نعم شيخ.
الآن القاعدة شيخ إنه إذا أتى القول أو التفسير بما لا يناقض تفسير السلف فإنه يقبل،
هذا هو الأصل. نعم
جيد. بناء عليه الآن قول الفراء ظاهره أنه يلغي قول السلف أو
هو جزء من قولهم لكنه مشعر بالتخصيص
أو يخصص
مشعر بالتخصيص
ولهذا يرد
يعني كأنه أشر عنده بالتخصيص ولذا لما قال له وجه لأنه هو جزء من معنى اللغو. نعم
صلى الله عليه. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة الكوفة وبعض قراءة المدينة وهو أبو جعفر لا تسمع بفتح التاء بمعنى لا تسمع الوجوه وقرأ ذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو لا تسمع بضم التاء بمعنى ما لم يسمى فاعله ويؤنث تسمع لتأنيث لاغية وقرأ ابن محيص بالضم أيضا غير أنه كان يقرأها بالياء على وجه التذكير والصواب من القول في ذلك عندي أن كل ذلك قراءات معروفات صحيحات المعنى فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب.
طبعا لاحظوا الآن القراءة الأخيرة اللي هي قراءة ابن محيصا بالضم تعتبر بالنسبة لنا من الشواذ ومع ذلك الطبري قال عنها إيش كل ذلك قراءة معروفات صحيحات المعاني فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب ومعنى ذلك أن بعض الذي صار عندنا من قراءة الشواذ كان بالنسبة لهم مما يحتمل صحة القراءة به ولو رجعتم إلى مقدمة ابن جزي الكلبي ستجدون أيضا إشارة إلى تصحيح لبعض القراءات التي تعتبر عندنا بالنسبة لنا شواذ وهذا سبق أن طرحناه كثيرا في التنبيه على أن علم القراءات بحاجة إلى أن يدرس من خلال التاريخ وليس من خلال الأحكام التي استقرت عندنا يعني من خلال التاريخ وليس من خلال الأحكام التي استقرت عندنا بمعنى أننا إذا أردنا أن نحاكم كلام الطبري لما استقر عندنا فإننا سنقول هذا كلام إيش غير صحيح. طب كيف يكون كلام غير صحيح والإمام الطبري إمام في القراءة وهو يعرف ما يخرج منه فهو الآن يصحح القراءة ويقول لنا قراءة معتبرة وصحيحة. إذن نحن بحاجة إلى أن نربط الأحكام بالتاريخ ونعرف المراحل التي مرت بها هذه القراءة. نعم شيخ
صلى الله عليه. قوله فيها عين جارية يقول في الجنة العالية عين جارية في غير أخدود.
نعم لعلنا نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله. طبعا الأسبوع القادم كما تعلمون فيه إجازة فسيكون لقاؤنا إن شاء الله الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى يعني لقاؤنا بإذن الله سيكون في الأسبوع الثاني. الأسبوع القادم ليس هناك درس والأسبوع الذي بعده بإذن الله سيكون عندنا إن شاء الله اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليك الله إلا في اتصال بس ما فهمت إنه. السلام عليكم. شوي وكلم محمد. شوي وكلم كلام المسجد. سلام.
سألت عنه أكلم الطالب علم. أي خبر؟
لا أنا أشوفه إن شاء الله.
لو وصلت إلى رسالة شيء. لا أشوف خبر.
أبشر.
الله يسلمك.
الله يعطيكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام حياك الله.